إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 21 في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي: باب حكم المني. والمني هو ماء خاثر أبيض يتولد منه الولد ويتكسر الذكر بخروجه ورائحته رائحة الطلع. ماء خاثر يعني فيه شيء من التماسك، فهذا هو المني، وهو الماء المهين الذي ذكر الله تبارك وتعالى، وهو النطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وقال سبحانه: ألم يك نطفة من مني يمنى. فهذا المني هو الذي يكون منه الولد. فإذا هذه علاماته حتى تميز بينه وبين غيره. البول معروف، والمني هذا بيانه وصفاته أنه ماء خاثر أبيض يتولد منه الولد ويتكسر منه الذكر ورائحته رائحة الطلع. رائحة الطلع طلع النخلة. فهذه علاماته، ويشتبه بالمذي وبالودي. المذي ماء أصفر ولكنه ليس خاثرا، وإنما سيولته أكثر، وهذا يخرج عند ملاعبة الزوجة أو عند التفكير في الجماع. هذا المذي. والودي يفارقه في أنه أبيض وهو قريب منه. المني كما سيأتينا أنه طاهر. وأما بقية هذه المذكورات البول والمذي والودي فهي نجسة، ففي هذا الباب يعني حكم المني. وذكر في الباب حديث أو 3 أحاديث لعائشة رضي الله عنها. قل الحمد لله. حديث عائشة الأول أخرجه من 5 طرق عن أبي معشر والأعمش ومغيرة وواصل الأحدب ومنصور، 5 عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. إلا أن حديث أبي معشر قرن الأسود بعلقمة، وحديث الأعمش قرن الأسود بهمام، والبقية الأسود مفردا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى النيسابور التميمي قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله الطحان، وهو ثقة ثبت، عن خالد. فإذا خالد عن خالد، خالد الأول خالد بن عبد الله الطحان، عن خالد هذا خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل أو أبو المنازل البصري، ثقة يرسل وتغير حفظه آخرا، عن أبي معشر وهو زياد بن كلي الكوفي ثقة، عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي ثقة فقيه يرسل كثيرا، عن علقمة، علقمة ابن قيس الكوفي النخعي أيضا ثقة ثبت فقيه عابد، والأسود هو الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي أيضا مخضرم ثقة مكثر فقيه. أن رجلا بينت رواية أبي عوانة أنه الأسود نفسه، فهذا يسمى إبهام، فيمكن أن تتكلم وتعني نفسك لكنك إيش؟ تبهم نفسك، فتقول أن رجلا وأنت تعني نفسك، أن رجلا نزل بعائشة يقال نزل به ونزل عليه ونزله أي ضيفا، فهذا كله صحيح. تقول نزلت زيدا ونزلت بزيد ونزلت على زيد، يعني ضيفا. قال: فأصبح يغسل ثوبه، لما أصبح والصباح إنما يكون بطلوع الفجر، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك، يجزئ من أجزأ، وهذا فعل رباعي، وأما من الثلاثي فيقال يجزيك، جزى يجزي، هذا من الثلاثي، لكن الرواية على الرباعي: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فلا يلزم غسل الثوب كله، وإنما يغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، نضحت حوله. قالت: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، لقد رأيتني أفركه، يعني إذا يبس. ودل قولها أفركه على أنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا ما أجزأ فيه إلا الإيش؟ إلا الغسل. قالت فيصلي فيه، وهذا مقتضاه أنه يبقى أثره. واستنبط بعضهم أنه يعني لا حرج في الصلاة بالثياب إذا كان عليها يعني أثر الأشياء. خرج إنسان يصلي وفي ثوبه بقعة حبر أو أثر طعام ملونا كان أو غير ملون، فلا بأس بالصلاة في هذا، ولا يقال إن هذا عدم عناية. فالإنسان لا يهمل ولا يتنطع. بعض الناس يهمل يعني لباس الصلاة، فإذا جاء إلى الصلاة يأتي بلا عناية ولا اهتمام، وإذا ذهب إلى العمل يعتني غاية العناية بالثوب. فنقول يعني كلا، المهم أن هذا مما يجوز. إنسان إذا جاء على ثوبه بقايا أثر طعام أو غيره فهذا لا بأس به. قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، أبو حفص الكوفي ثقة ربما وهم، قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث أبو عمر الكوفي ثقة فقيه تغير في الآخر قليلا، عن الأعمش وهو الإمام المشهور سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي، إمام مشهور ولكنه يدلس، عن إبراهيم وهو النخعي، عن الأسود وهو النخعي أيضا، وهمام، همام ابن الحارث النخعي أيضا، لا بركة، وهو ثقة عابد، وهو ثقة عابد. فهؤلاء كلهم نخعيون، همام ابن الحارث، وهمام هذا لا بد من يعني ضبطه. عندنا همام ابن يحيى ابن دينار العوزي، وأما هذا همام ابن الحارث. عن عائشة في المني، يعني في روايتها الحديث في المني، قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال أخبرنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكوفي ثقة ثبت قال حدثنا ابن أبي عروبة وهو سعيد ثقة حافظ مدلس واختلط جميعا عن أبي معشر، فإذا لازال هذا طريق أبي معشر، فيكون روى عن أبي معشر كم؟ ثلاثة. خالد الحذاء في الطريق المتقدمة، وهشام بن حسان، وسعيد بن أبي عروبة، وأبو معشر زياد بن كليب كما تقدم. حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. ما الفرق بينهما يا شيخ؟ التدليس أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، وأما الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، أن يروي عمن عاصره ولم يلقه. فإذا في التدليس حصل إيش؟ حصل إيش؟ لقاء، لكنه أحيانا يغيب عن مجلس التحديث فيروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه. وأما الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، ما لقيه أبدا فيروي عنه، يعني يكتفي بالإيش؟ بالمعاصرة. يقول طالما أنني معاصر له فإذا حدثت عنه الناس يقبلون. نقول كلا، جهابذة الحديث والنقد لم يفتهم شيء. فهذا هشيم بن بشير كثير التدليس والإرسال الخفي. عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي أبو هشام الكوفي الأعمى. كيف نغتاب الرجل يا شيخ؟ كيف نغتاب الرجل نقول أعمى؟ نعم، هذا للإيش؟ هذا للتعريف، هذا للتعريف. فالألقاب التي كان يطلقها المحدثون على الرواة إنما هي للإيش؟ إنما هي للتعريف. يقال الأعمش، ويقال الأعمى، ويقال البطين، وغير ذلك، والسمين. ها وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي الإمام أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ إمام. نعم، يعني من أهم العلوم في معرفة الرواة أيها الإخوة معرفة الإيش؟ البلد. هذا يقبح بطالب العلم أن يقول عبد الرحمن بن مهدي وما يعرف من وين، فبالتكرار حتى يثبت هذا. عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري. عن مهدي ابن ميمون أبو يحيى البصري، ثقة. عن واصل الأحدب، هذا أيضا لقب الأحدب، وهو واصل بن حيان الأحدب، ثقة ثبت. حاوى حدثني ابن حاتم وهو محمد بن حاتم المتقد قال حدثنا إسحاق بن منصور أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق تكلم فيه من أجل هذه النحلة. قال حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ثقة تكلم فيه بلا حجة. إسرائيل ابن يونس. عن منصور ومغيرة. أما مغيرة فقد تقدم وهو ابن مقسم، وأما منصور فهو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت. كل هؤلاء، هؤلاء من؟ مغيرة وواصل ومنصور، هؤلاء الثلاثة علاوة على أبي معشر والأعمش، لكن كل هؤلاء يقصد من؟ مغيرة وواصل ومنصور. كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيأتينا الفرق بين الحت والقرص والغسل. الحت إنما يكون للشيء اليابس، تحته تحكه تقشطه، هذا الحت. والقرص إنما هو العصر بالماء، تضع الماء ثم يعني تدلك، الدلك بالماء هذا يسمى القرص. والغسل معروف. قال نحو حديث خالد عن أبي معشر، يعني حديث هؤلاء نحو حديث خالد عن أبي معشر لأنه أول طريق يعني ذكرها. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة، وهو سفيان ابن عيينة، قال حدثنا محمد بن بشر. طبعا هذا حديث آخر ليش؟ لعائشة. الحديث الثاني لعائشة رواه محمد بن بشر وعبد الواحد وابن المبارك وابن أبي زائدة، أربعتهم عن عمرو بن ميمون عن سليمان ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر الكوفي ثقة حافظ عن عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون الرقي من الرقة ثقة فاضل، وليس له في مسلم إلا هذا الموضع. قال سألت سليمان بن يسار، سليمان بن يسار مولى ميمونة، سليمان بن يسار المدني الهلال المدني مولى ميمونة ثقة فاضل فقيه، وهو من الفقهاء السبعة. قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب، يعني يغسل موضع المني أم يغسل الثوب كله. فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل المني في هذا، أن المباشر للغسل هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن سيأتي الكلام على هذا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قولها وأنا أنظر فيه بيان أن المباشر للغسل هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والذي قبله كنت أفركه، فهي المباشرة للإيش؟ للفرك. وسيأتي أنها باشرة الإيش؟ الغسل أيضا. فنقول لا منافاة، فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الغسل بنفسه، وأحيانا كانت هي تغسله. قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري، وهو فضيل بن حسين البصري، ثقة حافظ. قال: حدثنا عبد الواحد، وهو ابن زياد البصري، ثقة. حاوى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن المبارك، وهو عبد الله بن المبارك المروزي من مرو، الأئمة ما شاء الله من كل مكان. عبد الله بن المبارك المروزي، الإمام الحج الحافظ المشهور. وابن أبي زائدة، ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة أبو سعيد الكوفي، ثقة متقن. كلهم من؟ عبد الواحد بن المبارك وابن أبي زائدة، كلهم عن عمرو بن ميمون، فيكونون في طبقة من؟ محمد بن بشر. نعم، بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر. وماذا قال ابن بشر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يباشر ليش؟ الغسل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، يعني هو المباشر للغسل. وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اثنان واثنان، ابن أبي زائدة وابن بشر في حديثهما أن المباشر للغسل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن المبارك وعبد الواحد في حديثهما أن المباشر للغسل من؟ عائشة رضي الله عنها. تقول: وعند أحمد أن رواية ابن أبي زائدة كرواية ابن المبارك وعبد الواحد. عرفتم؟ عند الإمام أحمد أن رواية ابن أبي زائدة كرواية ابن المبارك وعبد الواحد، يعني أن المباشر للغسل من؟ عائشة رضي الله عنها. فكيف هذا؟ نقول: وقع للإمام أحمد رواية ابن أبي زائدة هكذا، وللإمام مسلم هكذا. نعم، في صفحة 277، يعني ذكر الشيخ الأتيوبي أن رواية ابن المبارك وعبد الواحد هي الراجحة لمتابعة زهير بن معاوية لهما. ولهذا أخرج البخاري رواية ابن المبارك وعبد الواحد في أن عائشة هي المباشرة للإيش؟ للغسل. نعم. قال: على أنه لا تنافي بين الروايتين، لإمكان حمل قولها كان يغسل المني على أنه كان يرى غسلها له فيسكت عليه، فنزل رضاه منزلة الفعل، أو أنه كان يفعل ذلك بنفسه في بعض الأحيان تواضعا وتعليما للأمة. وهذا هو الصحيح أيها الإخوة، يعني طالما أنه يمكن الجمع بين الروايات فهذا هو الأولى. طبعا الجمع بين الروايات الإيش؟ ها؟ المتكافئة. وأما إذا كانت هناك رواية راجحة على رواية حديثيا يعني من ناحية الإسناد فهذا هو الذي يقدم. وأما الجمع بين الروايات من حيث المعنى إنما يكون هذا للروايات الإيش؟ المتكافئة. نعم، هنا ابن المبارك وعبد الواحد يقابله محمد بن بشر وابن أبي زائد، فالروايتان يعني متكافئتان، فهذا هو الذي نبحث في طرق الجمع بينها. الذي بعده حديث عائشة أيضا قال وحدثنا أحمد ابن جواس الحنفي أبو عاصم وهو ثقة، وتلاحظ ها هنا أن الإمام مسلم يعني ذكره إيش؟ بالاسم وباللقب يعني النسبة وبالكنية. طبعا هذا يكون في غير الإيش؟ في غير المشاهير. وأما شيوخه المشهورون فأحيانا يكتفي بالاسم وأحيانا يكتفي بالكنية. قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي أيضا ثقة متقن صاحب حديث، عن شبيب بن غرقدة السلمي الكوفي وهو ثقة، عن عبد الله بن شهاب الخولاني. عبد الله بن شهاب الخولاني قال الحافظ في التقريب مقبول، وخالفه الشيخ الأيوبي فقال صدوق، نعم. قال كنت نازلا على عائشة يعني ضيفا فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، غمس الثوبين كاملين في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ ما هو الإنسان قد يرى في منامه شيئا لكن لا يخرج منه شيء، فمن أجل هذا سألته هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته، يعني لو رأيت شيء اغسله. نعم، فلو رأيت شيئا غسلته بمعنى ايش؟ اغسله. فالماضي هنا بمعنى ايش؟ بمعنى الأمر. ثم قالت لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يابسا بظفري. فإن كان يابسا فيحك، وإن كان طريا فإيش؟ فيغسل. يغسل لماذا؟ كما يعني تغسل سائر المستقذرات وإن لم تكن إيش؟ وإن لم تكن نجسة. فهذا الغسل يعني للتنزيه ليس من أجل ليش النجاسة. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله قال اختلف العلماء في طهارة مني الآدم. القول الأول فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا. الله أكبر. ودوما نقول أيها الإخوة أن الأحناف وأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله ليس كما يعتقد البعض أنه يقول في الدين بهواه. فتأمل كيف أنه يرى نجاسة المني ومع ذلك يقول إيش؟ يكفي الفرق إذا كان إيش؟ يابسا، مع أن هذا خلاف القياس. الشيء إذا كان نجسا فلا بد من تطهيره بالماء سواء كان رطبا أو كان إيش؟ يابسا، ومع ذلك قال يكفي في ذلك الفرق. لماذا؟ من أجل الأثر، من أجل الأثر، لأنه جاء في الأثر أن عائشة كانت تفركه، فقال يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا، وهو رواية عن أحمد. وقال مالك لا بد من غسله رطبا ويابسا، طبعا هذا على القياس، طالما أنه يقول بالنجاسة فلا يختلف تطهيره إذا كان رطبا أو إذا كان يابسا. وقال الليث هو نجس ولا تعاد الصلاة منه. وقال الحسن، من الحسن هذا؟ ليس هو البصري، وإنما هو الحسن بن صالح ابن حي، وهو من الفقهاء، إلا أنه ما كان يرى الجماعة، يعني كان على طريقة الخوارج. قال لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه في الجسد وإن قل. هذا كله القول الأول الذين قالوا بالنجاسة واختلفوا في التطهير. قول الثاني وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة، هؤلاء صحابة، وداود وأحمد في أصح الروايتين، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. وقد غلط من أوهم أن الشافعي رحمه الله منفرد بطهارته، ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل. الذين قالوا بالنجاسة قالوا أن عائشة كانت تغسله، ودليل القائلين بالطهارة رواية الإيش؟ الفرك. قالوا فلو كان نجسا لم يكفي فركه كالدم وغيره. قالوا ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزه. قال هذا حكم مني الآدمي. ولنا قول شاذ ضعيف أن مني المرأة نجس دون مني الرجل، وقول أشذ منه أن مني المرأة والرجل نجس، والصواب أنهما طاهران. فهذه المسألة الأولى. قال وهل يحل أكل المني الطاهر؟ طبعا هذه مسائل يفترضونها. قال فيه وجهان أظهرهما لا يحل، لأنه مستقذر، فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا. نعم، فقد يكون الشيء يعني طاهرا ولكنه إيش؟ لا يؤكل، يكون خبيثا. قال: وأما مني باقي الحيوانات غير الآدمي فمنها الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ومنيها نجس بلا خلاف. وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه: الأصح أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره. وذكر الشيخ الأثيوبي هذه المسألة في صفحة 262، نقل عن ابن المنذر قال: المني طاهر، ولا أعلم دلالة من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب غسله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصحيح أن المني طاهر كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وأما كون عائشة رضي الله عنها تغسله تارة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة، فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبساق والوسخ. صحيح. وهذا قاله ابن عباس، قال عن المني هو بمنزلة ليش؟ المخاط والبساق، فأمطه عنك ولو بإذخرة ولو بعود. قال: وهذا قاله غير واحد من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس. فإذن هذا القول الذي يعني في جانبه صحابة هو الأرجح ولا مخالف له، سعد بن أبي وقاص وابن عباس. قال الشيخ الأثيوبي: ومن الأدلة على طهارته عدم مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالته وتركه حتى ييبس، وما ذلك إلا لطهارته، لأن المعروف من هدي صلى الله عليه وسلم المبادرة في إزالة النجاسة، فقد أمر الصحابة فور فراغ الأعراب من بوله بصب الماء عليه، وبادر بنطح الماء على ثوبه فور بول الغلام الذي بال في حجره. فهذا ملحظ جيد، لأن الشيء طالما أنه نجس فإنه يبادر به بتطهيره. فلو كان المني نجسا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ييبس. قال الإمام النووي، وهذه مسألة أخرى: وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، الرطوبة التي تكون في فرج المرأة، هذه فيها خلاف مشهور. قال: والأظهر طهارتها، وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من تلاعب الشيطان بالناء، فلا يكون المني الذي على ثوبه إلا من الجماع، ويلزم من ذلك مرور المني على موضع أصاب رطوبة الفرج، فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس بها المني، ولما تركه في ثوبه ولما اكتفى بالفرج. هذا وجه الدلالة. نعم، قالوا: لو كانت الرطوبة نجسة إذن سيبقى على الذكر منها شيء، وهذا الشيء سينتقل إلى الثوب، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يبادر بغسل الثوب فدل على أن هذه الرطوبة يعني طاهرة. وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين، أحدهما جواب بعضهم عن أنه يمتنع استحالة الاحتلام منه صلى الله عليه وسلم وكونها من تلاعب الشيطان، بل الاحتلام منه جائز وليس هو من تلاعب الشيطان، بل هو فيض زيادة المني يخرج في وقت. والثاني أنه يجوز أن يكون ذلك المني حصل بمقدمات جماع فسقط منه شيء على الثوب. وأما المتلطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب، فنقول يعني هذا تخصيص بلا دليل. لماذا يعني تجعلون هذا أنه من احتلام أو من مقدمات جماع بلا جماع؟ بل الأصل ليش؟ العموم، ولا تخصيص إلا بدليل. تقول هذه المسألة وهي يعني رطوبة فرج المرأة الجمهور على الطهارة على الأصل، وخالف المالكية، فالجمهور على طهارة رطوبة فرج المرأة وخالف المالكية، وكونها خارجة من أحد السبيلين ليس دليلا على النجاسة، لأن الذين يقولون نجس يقولون ماذا؟ يقولون هذا خارج من أحد السبيلين. فنقول ليس كل ما خرج من السبيلين يكون إيش؟ يكون نجسا. الريح مثلا، الريح التي تخرج من الدبر هذه ليست نجسة، وإن كان يجب منها الوضوء، وإن كان يجب منها الوضوء، لكن الريح ليست نجسة. لو كانت نجسة لأمر الإنسان بالاستنجاء من الريح، فليس كل ما يخرج من السبيلين يكون نجسا. تقول ومع قول الجمهور بطهارة رطوبة فرج المرأة إلا أنهم اتفقوا على انتقاض الوضوء بايش؟ بخروجها، فجعلوها كلاش؟ جعلوها كلاش؟ كالريح، جعلوها كالريح. فإذا فرق بين هذا، الجمهور يقولون رطوبة فرج المرأة طاهرة، لكن إذا خرجت انتقض الوضوء بها، وخالف ابن حزم فقال لا تنقض الوضوء، فقال لا تنقض الوضوء. نقول والأولى يعني أنها إذا خرجت يعني فيعاد الوضوء، هذا الأولى. الباب الذي بعده قال باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. نعم لا نعم الذي قبله نعم قال باب نجاسة الدم وكيفية غسله. باب نجاسة الدم، وما أدراك ما الدم؟ هذه مسألة صعبة. تأمل كيف الإمام النووي عمم الدم، قال باب نجاسة الدم، مع أن الحديث المذكور إنما هو في دم ليش؟ دم الحيض. فنقول أولا الدعوة أعم من الدليل. ما هي الدعوة؟ نجاسة الدم، والدليل دم الحيض، فاستدل على الأعم بالإيش؟ بالأخص. نقول الدليل إنما هو في دم الحائض، والدعوة والحكم إنما هو في عموم الدم، فالدليل أخص من الدعوة، وهذا مما يطعن به في الاستدلال. هذه قاعدة مهمة، إذا وجدت إنسان الدليل خاص ثم هو يعمم فتقول له ماذا؟ ها؟ الدليل أخص من الدعوة، يعني من الحكم الذي تدعيه. والكلام كثير في نجاسة الدم، عندما تدخل في البحوث هذه تجد بحوثا كثيرة، والذي يظهر عدم التنجيس إلا بدليل، يعني ما ننجس دما من الدماء إلا بإيش؟ إلا بدليل. فعندنا مثلا دم الآدمي، عندنا دم السمك، دم الجراد، دم الحيوان المأكول اللحم، دم الحيوان غير مأكول اللحم. ويمكنك أن تطالع يعني البحوث التي كتبت في هذا، تجد بحثا مثلا في ملتقى للحديث فيرجحون النجاسة، في مثلا موقع الإسلام سؤال وجواب كذلك يرجحون النجاسة، في موقع الإمام الآجري يرجحون الطهارة، والإمام الشوكاني الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين على الطهارة. نقول لكن المتقدمون ينقلون الإجماع على نجاسة الدم، وخاصة من أيها الإخوة؟ الإمام أحمد. مع أن الإمام أحمد ماذا يقول؟ من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني إنسان ما يتعجل في دعوة ليش؟ الإجماع. ومع ذلك فالإمام أحمد لما سئل عن الدم والقيح هل هما سواء؟ قال أما الدم فلا اختلاف فيه، يعني لا اختلاف في أنه إيش؟ أنه نجس. قال أما الدم فلا اختلاف فيه. فهذا هو الذي يعني يجعل المتفقه والمتعلم ما يتجاسر على مخالفة مثل هذه الإجماعات المنقولة. طيب الذين قالوا بالطهارة بماذا استدلوا؟ لهم أدلة أيها الإخوة، لكن أدلة مردود عليها. مما استدلوا به مثلا قالوا كانت المرأة المستحابة تصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يضعون الطست تحتها فيتقاطر إيش؟ يتقاطر فيه الدم. كيف الجواب على هذا؟ هذه حال الضرورة. طيب قالوا هذا الصحابي الذي كان يحرس يعني بين الجبلين في الشعب، وهو يصلي وجاءه إيش؟ وجاءه سهم فلم يخرج من الصلاة، كان يحب أن يكمل الصورة، فقام صاحبه فإذا جرحه يثعب دما. طيب نفس الشيء. طيب قول الحسن البصري كان المسلمون يصلون في جراحاتهم، أيضا هذا في حال إيش؟ في حال الضرورة. كان المسلمون يصلون في جراحتهم. قالوا أيضا ابن عمر رضي الله عنه كانت به بثرة فعصرها في الصلاة وأكمل صلاته. نعم، فهم يستدلون بمثل هذا، ولم يأتي يعني شيء صريح عن أحد من الصحابة يعني بطهارة ليش؟ بطهارة الدم. طبعا هم يقولون ما يلزم، لأن الأصل ماذا؟ الأصل الطهارة، فنحن لا نحتاج يعني نقل أن الدم طاهر، لأن الأصل أنه إيش؟ أنه طاهر، والذي يقول بالنجاسة هو الذي عليه الدليل. المهم أيها الإخوة، الذي يعني يجعل الإنسان لا يتجاسر هو يعني مثل هذه الإجماعات التي تنقل، حتى إن ابن حزم نقل الإجماع عن نجاسة الدم، ابن حزم نفسه مع يعني تحقيقه نقل الإجماع على نجاسة ليش؟ على نجاسة الدم. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وابن القيم على نجاسة الدم. فالمهم هذا مما ينبغي معرفته. وذكر في الباب حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، من كم طريق؟ 6 ولا 5؟ يحيى بن سعيد وابن نمير ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث، 5 عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد، قال حدثنا هشام بن عروة معروف ها، وحدثنا محمد بن حاتم واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاع عن هشام بن عروة. إذن صاروا كم كده أبو؟ صاروا 6 صح؟ أنت قلت 6 في الأول؟ فإذن وكيع عن هشام بن عروة فهذا 6. قال حدثتني فاطمة، وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهو هشام بن عروة بن ايش؟ ابن الزبير. فإذا هي بنت ايش؟ بنت عمه هشام بن عروة بن الزبير، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. وهي ثقة عن أسماء وهي جدتها، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، لها قصة مع الحجاج، لما الحجاج قتل من؟ عبد الله ابن الزبير وصلبه، فرأت ابن الزبير وعبد الله مصلوبا، فدخلت حتى وقفت على الحجاج فقالت: أما أنا لهذا الراكب أن ينزل؟ انظر إلى صبرها وقوتها. نعم، لأنها هي التي حست عبد الله بن الزبير على عدم التنازل عن الخلافة، لأنه كان هو الخليفة، فجاءت إلى الحجاج وقالت له هذا الكلام، فقال لها المنافق يقول عن عبد الله بن الزبير هذا، قالت: لا والله ما كان منافقا، وقد كان صواما قواما. قال: اذهبي فإنك عجوز قد خرفت. فقالت: لا والله ما خرفت. انظر كيف القوة في الحوار. يعني ما ينبغي أنه عند الحوار إذا طعن فيك إنسان أن تنتبه للطعن، دعك من طعنه، وإنما ترد عليه بالحج، فإن هذا أقوى من ليش؟ من الانشغال بالرد عليه في الطعن. فقالت له: والله ما خرفت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في سقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد رأيناه، نعم، وأما المبير اللي هو الهالك فأنت هو. وأخرج ابن سعد بسند حسن عن ابن أبي مليكة قال: كانت تصدع، كانت أسماء تصدع جاء الصداع، فتضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي. نحن يعني نذكر شيئا من طرف هؤلاء الأماجد من أجل أن نتأسى بهم، لأنهم هم يعني التطبيق العملي للنصوص الشرعية. تقول: بذنبي وما يغفر الله أكثر. وقال هشام بن عروة عن أبيه: بلغت أسماء 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. وقال ابن إسحاق: أسلمت قديما بعد إسلام 17 إنسانا، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بابنها عبد الله، فلما وصلت إلى المدينة ولدته، وماتت بمكة بعد قتله 10 أيام. فخرجت به من مكة، ولدته وين؟ في المدينة، ثم قتل في في مكة، وماتت بعده 10 أيام. هذه أسماء بنت أبي بكر. قالت: جاءت امرأة يحتمل أن تكون أسماء نفسها كما ذكرنا في في الإبهام، أن هذا إبهام، فيحتمل أن تكون أسماء نفسها ولكنها أبهمت نفسها، ويحتمل غيرها. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ نعم، قال: تحته وهو وهو يابس. لماذا؟ لتخفيف النجاسة. إذا كان يابسا ووضعنا عليه الماء بدون حت فالنجاسة تزيد. لا، تحته حتى تخفف النجاسة. ثم تقرصه بالماء، تقرصه يعني تعصره بأطراف الأصابع، تقرصه بالماء، ثم تنضحه، تغسله، ثم تصلي فيه. تقول: ومثل هذا الحديث جاءت أيضا 3 أحاديث أخرى وكلها صحيحة. فأخرج أصحاب السنن إلا الترمذي عن أم قيس بنت محصن قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع. حكيه بضلع بعظم أو خشب، واغسليه بماء وسدر. هذه زيادة صحيحة، اغسليه بماء وسدر، فيوضع مع الماء يعني شيء يكون له رغوة كالصابون ونحوه. حديث آخر وهو حديث عائشة عند البخاري قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها. قالت بريقها يعني أخذت من ريقها فمصعته بظفرها، أي فركته. الحديث الرابع عند أحمد أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع حيضك ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله أرى لم يخرج أثره، أحيانا يبقى أثره لونه يعني. قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال وحدثنا أبو كري وهو محمد بن العلاء قال حدثنا ابن نمير وهو عبد الله ابن نمير ها وحدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو المصري ثقة قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري أيضا ثقة ثبت فقيه. قال أخبرني يحيى ابن عبد الله بن سالم، سالم من؟ سالم ابن عبد الله بن عمر. فإذا هذا يحيى ابن عبد الله بن سالم ابن عبد الله بن عمر وهو صدوق، ومالك بن أنس الإمام وعمر بن الحارث ثقة المصر أيضا ثقة فقيه حافظ كلهم. ما المراد بكلهم أيها الإخوة؟ كلهم آخر واحد في كل تحويل، آخر واحد في التحويل الأولى ابن نمير، بينه وبين الإمام مسلم شيخ واحد بس، وبعدين يحيى بن عبد الله ومالك وعمر، هؤلاء بينهم وبين الإمام مسلم كم؟ اثنين، أبو الطاهر عن ابن وهب. فإذا كلهم المراد يحيى ومالك وعمر وابن نمير. كيف عرفنا هذا؟ تقول في رواية أبي عوانة أن ابن نمير يروي عن هشام، ابن نمير يرويه عن هشام فيكون في طبقة يحيى ومالك وعمر كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى ابن سعيد. وأما ما ذكره الإمام مسلم قال وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، هل يتعين الماء لغسل النجاسة أو أن التطهير يحصل بأشياء أخرى غير الماء؟ كم بقي دقيقة؟ إذن هذه مسألة طويلة فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.